والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أتواصل معكم في درسكم في الفقه الميسر، سائلا الله عز وجل أن ييسر لنا الأمور ويشرح لنا الصدور. نواصل كلامنا في أمر من الأهمية بمكان، في صفة الصلاة الكاملة. وكان الكلام قد وصل بنا في نهاية الحلقة الماضية إلى أنه يسن للمسلم أن يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه في أربعة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، أي في افتتاح الصلاة، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، يعني بعد الركعتين. وقد ذكرت الأدلة الدالة على ذلك، لكن بقي معي مسألة، وهي: متى أرفع يدي؟ هل أرفع يدي قبل أن أقول الله أكبر، أو أرفع يدي مع قولي الله أكبر فأقول الله أكبر وأرفع يدي في نفس الوقت، أو أرفع يدي بعد أن أفرغ من قولي الله أكبر؟ هذا السؤال يرد علينا في هذا الموطن، فنقول إن المصلي مخير، فله أن يرفع يديه قبل أن يكبر، وله أن يرفع يديه بعد التكبير، وله أن يرفع يديه مع التكبير. لماذا؟ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك ابن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. وعند مسلم كبر ثم رفع يديه. إذن عندنا في هذا الحديث أنه أولا يكبر ثم يرفع يديه، وهذه صفة من الصفات. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك. إذن قال رفع يديه ثم كبر، إذن الرفع هنا قبل التكبير، قبل التكبير. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير، رفع يديه مع التكبير. أيضا روى البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، إلى آخر الحديث. إذن كل هذه الصفات ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فللمسلم أن يرفع يديه ثم يكبر، وللمسلم أن يكبر ثم يرفع يديه، وللمسلم أن يقرن بينهما فيكبر ويرفع يديه معا، وكل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: ويضع يده اليمنى على اليسرى. نعم، السنة للمصلي، السنة للمصلي أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ولما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى. هل هذا الوضع صحيح؟ ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، الوضع ليس صحيحا. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه كان واضعا اليسرى على اليمنى، صحح له ذلك فأخذ يده اليمنى ووضعها على اليسرى. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود وصححه الإمام الألباني رحم الله الجميع. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. والشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. والحديث رواه الطبراني وصححه الألباني رحم الله الجميع. وجاء في حديث وائل أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض على شماله بيمينه. رواه أبو داود والنسائي، وقال ابن عبد البر إنه ثابت وصححه الألباني. لكن أين يضعها؟ إذا وضع اليمنى على اليسرى، هل يضعها على الصدر أو يضعها على السرة أو يضعها تحت السرة؟ هذا ما بينه الشيخ، فقال رحمه الله: فوق سرته أو تحتها أو على صدره. هكذا قال الشيخ، بمعنى أن المصلي مخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو يضعها تحت سرته أو يضعها على صدره. وسأبين وجه قول الشيخ رحمه الله، وإن كنت سأذكر أن الراجح في المسألة أن المصلي يضعهما على الصدر، هذا هو الثابت. أما وضعهما تحت السرة فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. هذا الأثر الذي هو حديث، لأنه جاء فيه أن علي رضي الله عنه قال السنة، رواه أبو داود وهو صريح في المسألة لو صح. لكن الحديث صححه ضعفه جمع من أهل العلم، ضعفه جمع، بل قال الإمام النووي إنه متفق على تضعيفه. إذن هذا الحديث لم يصح، وبالتالي فإنه لا يعمل به. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. هذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث أيضا رواه أبو داود، لكن الحديث أيضا ضعفه العلماء وممن ضعفه الإمام الألباني رحمه الله. إذن أقول يا إخوة، إن التأمل في الأحاديث الواردة في وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة يبين لنا أنه لم يثبت في ذلك شيء، فليس هنالك حديث صحيح في هذه الصفة. أما وضع اليمنى على اليسرى فوق السرة فقد جاء عن جرير رضي الله عنه قال: رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. رواه أبو داود، لكن أيضا ضعفه العلماء وممن ضعفه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. إذن وضع اليدين، وضع اليد اليمنى على اليسرى أيضا فوق السرة لم يثبت به حديث. بقي معنا وضع اليدين على الصدر، وقد جاء في حديث وائل الذي تقدم معنا مرارا أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه أبو داود وصححه جمع من أهل العلم منهم الإمام ابن الملقن. وجاء عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. رواه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. هذا يبين صفة من صفات وضع اليمنى على اليسرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى وعلى رسغه وعلى ساعده، فهذه صفة من صفات يعني وضع اليمنى على اليسرى. إذن نقول يستحب لك يا عبد الله، يستحب لك يا أمة الله عند الصلاة، يستحب وضع اليد اليمنى على اليسرى، سواء وضعتهما وضعا أو قبضت على اليسرى باليمنى ويكون ذلك الوضع على الصدر، هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يستمر الشيخ رحمه الله عز وجل في إكمال صفة الصلاة الكاملة فقال: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال الشيخ: أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذكر الذي ذكره الشيخ يعرف عند أهل العلم بدعاء الاستفتاح، الدعاء الذي يقال في أول الصلاة، والمقصود أن المصلي يبدأ صلاته بعد التكبير بدعاء الاستفتاح، ويأتي بواحد من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ذكره الشيخ هنا: سبحانك اللهم وبحمدك. ومعنى هذا أن المسلم يقول: بحمدي لك يا ربي وثنائي عليك نزهتك، أو المعنى: أسبحك يا ربي وأنزهك تنزيها متلبسا ومقترنا بحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، أي كثرت بركة اسمك، وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك سبحانك، ولا إله غيرك، أي ولا معبود بحق سواك. هذا دعاء من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة. وقد روى مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهذه الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومن أدعية الاستفتاح أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال: أحسبه قال هنية، يعني قصيرة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. هذه بعض أدعية الاستفتاح، وسأذكر بعضا منها إن شاء الله في مستهل الحلقة القادمة، وأبين ما الأفضل من هذه الأذكار، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. فقد انتهى وقت هذه الحلقة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وإمامنا محمد وسلم تسليما كثيرا.